ازاي تقدم في المدارس باسلوب علمي. يعني ايه؟ يعني في الاول بناخد من الناحية التشريحية شكل الجهاز التناسلي للرجل والوظيفة التناسلية وظيفة الجهاز، وشكل الجهاز التناسلي للمرأة ووظيفة الجهاز. كلام طبي، ما احنا درسنا في الطب طب، ما كانش عيب. المفروض ده درس بيتقال قبل مرحلة اعدادي او على الاكثر طويل اعدادي. فالولد بيطلع على جهاز التناسلي، فالزال بيحصل ضخ دم في الجهاز في الذكر الذكري بتاعه بحيث انه يحصل له انتصاب. في المقابل لما بيحصل نوع من الاجتماع الزوجي، هذا العضو الذكري يدخل داخل المرأة، السائل المنوي بينزل يتسلق الرحم ويدخل لغاية الأنبوبة، فيجتمع الحيوان المنوي مع البويض. لو أنا شرحتها له بالورقة والقلم بشكل طبي جاف، لا هيبقى فيها إثارة جنسية، مفيهاش إثارة جنسية ولا فيها معلومات غلط. أنا بميل يعني لأننا ناس شرقيين أن اللي يقول الموضوع ده الأب لابنه أو المدرس في التربية الكنسية أو في المدرسة. المدرسة مش هنتكل عليه، خلينا ناس عمليين. فيبقى دعيلنا خادم الفرد أو الأب. البنت ممكن تحكي، بس يفضل، لأن عاوز أقول لكم السؤال ده غالبا بيشغل الولاد والبنات كحب استطلاع، لكن اللي بيقلقهم مش السؤال، السؤال ده يقلقهم يقلق البنت قبل الجواز، تبقى خايفه من العلاقه الجنسيه دي قبل الجواز، في ساعه اشرحها لها وهي في اولاد عددها، ممكن ادينا فكره سريعه سطحيه كده، لكن قبل الجواز وماله لما تفهم التفاصيل عشان ما تبقاش خايف، لان ساعات الخوف في البنت زياده يدخل في مشاكل جنسيه زوجيه، الخوف زياده. لكن كمان لعل اقول معلومات كتيره تبقى ماده للتفكير الزياده، برضو الاعتدال حلو، فيفضل ان احنا نقولها بشكل مختصر باهت، لكن اركز على الحاجات اللي هو بيقابلها دلوقتي. مثلا لو حصل احتلام، لو شاف صوره شريره، الاعتراف، التوبه، التناول ودوره، هي كبنت البيريود انظامها، الحتت اللي هي معايشينها اهم، العلاقه مع الجنس الاخر وحدودها، ده موضوع مهم. لكن الجواز اللي لسه له 10 15 سنه، ادي فكره سريعه قوي بهتة وما ادخلش في التفاصيل زيادة عشان ما اخليش مخه يستفيض في السرحة. ولو هعرضها بشكل علمي تتعرض بشكل علمي جاف بالورقة والقلم، مش عيب، بحيث لما ابوه بيقول له كلام ده مفيش مجال للابتزال والكلام، وممكن يهدى لانه ممكن تكون افكاره عمالة مشغولة بالحاجات دي ومستني بس كلمتين يريحوا قلبه خلاص. فأنا بعتقد الشرح العلمي المبسط كافي وبدون إثارة، وفي مرحلة متقدمة قبل الزواج المفروض يبقى في يعني أسئلة وفي شرح أكثر استفاضة. سؤال جميل، علمنا الأسلوب الأمثل لتوعية البنات الصغيرين لئلا يتعرضوا للأبيوز، برافو عليك. سؤال مهم، إنه كتير قوي من الاعتداءات الجنسية تكون بسبب الجهل، فانا لازم اعلم الطفل من اولى ابتدائي ما تدخلش الحمام مع حد في المدرسه، من اولى ابتدائي ما تسيبش حد ابدا يلمسك حبيبي وانت مش عارف، من غير ما اقول له ليه، ما شوشرش عليه، بس يبقى في عارف ان في حاجات معينه يتفاداها، لازم يبقى في عارف، يبقى فاهم ان في حاجات معينه انا مخوفه منها، من غير ما استفيد في الشرح عشان ما تقلبش معاه بعقده. لكن كل ما يكبر بالذات في البنات لازم ابتدي افهمها، انت دلوقتي يا حبيبتي ما بقيتيش طفله صغيره، خلي بالك مش اي حد يبوسك في المدرسه او في الشارع، وهكذا. اقول اكثر من كده، تفاديا للشذوذ ايضا لازم اعلم الولد والبنت ان مفيش داعي لاي نوع من اللمسات الزياده من اي جنس. فاهمين اللي بقوله ولا صعب؟ انتوا خدام مستحملوا الكلام. مفيش داعي حتى لو واحد صاحبه او استاذه في المدرسه او اي حاجه لازم احذره من ان كل مره يشوفه يقعد يحطم فيه ويبص فيه يلزمها. مفيش حاجه زياده، الحاجات العاديه عاديه من غير ما وطروا برضه. خليكوا حكمه، لا نوطر العيال ولا نسيبهم على جهلهم، لان هذا العالم شرير ولازم نبقى مستوعبين كده. فلما يكون الطفل عارف حدوده انه ما يدخلش تواليت مع حد الا مع باباه ومامته لو كان صغير قوي، في نفس الوقت ما يقلعش قدام حد لا في البيت ولا بره البيت، انا عاوز اقول لكم في البيت كمان غلط، لانه في حته انا ما حاسش اقولها ان كان معلش تحملوني لازم اقولها برضه، حته الشذوذ وبدايات ان يمكن بعضكم يعرفش الكلام. الشذوذ يا جماعه مش مرض وراثي، يعني الطفل بقى شاذ لانه اتولد كده، حكايه غالبا مش كده. في الغالب هو تعرض في فترة من طفولته أو سن المراهقة إلى إثارات جنسية من نفس الجنس، مرة اثنين ثلاثة أربعة، تراكم جواه وعي جنسي لجنسه. يعني إيه؟ يعني اتبرمج على كده إنه جسمه بيستثار بلمسة من نفس جنسه، فابتدى يتبرمج في اتجاه غلط. عشان كده تلاحظوا إنه الحاجات دي أكتر في الملاجئ في السجون، اللي تلاقي جنس واحد ماشي مع بعض يستثاروا جنسيا من نفس الجنس. فعشان كده الشذوذ خطيه زي اي خطيه، وعلاجه هو التوبه والجهاد برضه زي اي خطيه في الدنيا، زي اي زنا، اي عاده رديه، اي فكره بطاله، علاجه مش مستحيل. علاجه ان الشخص يمسك في ربنا ويهرب من الاثاره الجنسيه وخلاص، شويه شويه بيتضبط وبيرجع طبيعي. ففي العالم بيحاول يقول ان الشذوذ شكل اخر من الجنس مخلوق كده. لا، ربنا ما خلقش حاجه اسمها كده، والكتاب ضد الشذوذ بعمق. فادعاء العالم ان الشذوذ ده حاجه طبيعيه بس بشكل اخر، ده كلام مش مظبوط، ده كلام مش موجود خالص. ده انحراف جنسي نتيجه شر شديد وإثارة جنسية في السليم. فعشان كده ثبت مثلا من الحاجات اللي تعمل يعني إثارة جنسية غير سليمة، إن مثلا يكون في بيت شاب صغير بيكبر وإخواته أو والدته يحتملون، ممكن يكونوا بيغيروا هدومهم قدامه كتير، هو الولد حس إنه هيستثار جنسيا من والدته أو إخواته، صعب عليه جدا أو يتضايق من نفسه جدا، فابتدى يكتم جدا، فتحول إلى الاتجاه العكسي. فاهمنا؟ عشان كده بنقول ما ينفعش كأم أو كإخوات تفضلوا شايفين الولد اللي بقى ثالثة رابعة خمسة ابتدائي ده عيل صغير في البيت. لا، ما عادش عيل صغير، ابتدت تتحرك فيه مشاعر جنسية، لازم أحمي عينيه، لازم أطمن على إنه ما يتعبش مني حتى لو أخته أو والدته. فهنا النقاوة والطهارة والاحترام في البيت ان هو يقفل اوضته وزعق له، انت بتقلع ليه قدامنا؟ انت كبرت، انت ثانيه ابتدائي، ثالثه ابتدائي، هو ثاني صغير. لكن معلش اعلمه من السن ده ان الحاجات دي ليها خصوصيتها، والبنت كذلك. خلاص تطلع بعد كده عارفه ان جسدها تحافظ عليه، وانها مش بسهوله كده تتساهل في الامور دي. الحاجات دي تربويه مهمه جدا من بدري. سؤال: إن كان خادم مدرسة الأحد في إعدادي صدق في الجامعة يعاني ويجاهد ضد الشهوة والندم، هل هذا شيء طبيعي أم لا يصلح؟ لا، بص، هل السؤال الصادق ده؟ الخادم إنسان، والشاب طبعاً ما زال بيتحارب، وإحنا تعلمنا من الكتاب الصديق يسقط في اليوم الواحد 7 مرات ويقوم. حتى لو أنت كخادم بتتحارب أو بتتحارب بأفكار أو نظرات وماك، هو نفس اللي هتقوله لأولادك بتقوله لنفسك. هتجاهد بالصلاة، بالصوم، بالمطنيات، بالاعتراف المستمر، بالتناول، بالمشغولية، بالرياضة، بالقراءات المقدسة، هتعمل ده كله، هتلاقي كل شوية بتتحب، شوية شوية تلاقي جسمك تجي وأفكارك تجي وكل حاجة مش تحب، لا تيأس ولا تتوقف عن الخدمة. ما تسيبش الخدمة لمجرد إنك لسه بتضعف. لا. جاهد وتوب واخدم. يعني في زميلات في الشغل ساعات غير مسيحيين يقولوا كلام وحش، ازاي حافظ على زوجتي من المعرفة الخارجية؟ بصوا، زي ما العين مجال للشهوات، الودن كمان اللي يسمع كلام وحش يأذي جدا وخبرات سيئة. طبعا مجتمعنا المصري للأسف فيه بلاوي بتتقال، وفي كلام غلط جدا بيتقال في أماكن العمل وفي الكليات، وستات ورجالة وبنات وولاد وكل حاجة. الخبرات دي سيئة جدا وهدامة جدا، لأن ساعات إيه يبقى فيها نوع من المبالغات. يتطور الشخص الطبيعي إنه مش واصل للي بيتقال ده، فيبقى مش طبيعي بينما هو طبيعي. فاهمين اللي أنا بقوله؟ يعني يسمع قصة معينة فيفتكر إن هو ده العادي، يكون القصة دي كلها مبالغات، جنسية غير طبيعية، فهو يقيس نفسه على القصة دي فيحس إن هو مش طبيعي، فيجيله قلق، يجيله إحباط، بينما القصة أساسا يا متألفة كلها مبالغات وكلها كلام فاضي. احموا ولادكم، احموا ودانكم، وعلموا ولادكم يحموا ودانهم، ما نسمعش كلام ملوش معنى. انسان مرض نفسي بسبب تأنيب الضمير، هو قال انه مرض وراثي، ذلك انه اخطر من انسان ثاني. كيف نتعامل مع ضغط اخواتي بتالي؟ بصوا يا جماعه، المرض النفسي في منه نوع او انواع بتبقى فعلا فيها عنصر وراثي، وممكن يكون مكتوم داخل الانسان مستني نوع من الاسترس الشديد قوي فينفجر. يعني يكون في استعداد زي السكر كده، في عائلات كتير عندها استعداد لمرض السكر، يطلع انت مرض السكر مع ضغط عصبي يزيد قوي تلاقي المرض ده ظهر، بينما هو في استعداد. المرض النفسي كده غالبا جزء كبير منه مرتبط بعنصر وراثي او جينات او فاميلي. يعني لما يجي ضغوط شديده قوي ينفجر هذا المرض، يظهر. احنا مش هنقدر نتعامل مع جزء الوراثي، لكن نقدر نتعامل مع ايه؟ مع الضغوط. لما نحمي اولادنا من تعرضهم لضغوط نفسية شديدة حتى لو في استعداد بالمرض النفسي مش هيحصل، لاني ما بعرضوش لضغط نفسي شديد. لكن واحد عنده اكتئاب في العيلة، اكتئاب وراثي، اكتئاب شديد، وبعدين دايب احباطات في الدراسة، احباطات في الشغل، احباطات في الكنيسة، احباطات في البيت، وما بيزعقوا فيه، ما انت كده هتجيب له اكتئاب طبعا. بينما انا لما اكون عارف ان هو عنده الاستعداد ده، انا دايما اكون مشجع وبشوش ومتفائل عشان احميه حتى لو ما عندوش الاستعداد، ما هو محدش بعيد عن المرض. الحب والحكمة يحموا من اي ضغط نفسي. حب وحكمة، حب اللي قدامك وحسسه بالحب ده، خليك حكيم في التفاهم معاه دايما، كده ما يتعرفش ابدا لضغط فوق ضغط. لكن بدون حب وبدون حكمة لازم هيتلطش لطشة جامدة ويتعب منها. ازاي اشرح لولادي او المراحل التالية فتاة مخطوبة كيفية التعامل بينهم؟ بصوا، فترة الخطوبة دلوقتي ليها شرايط وليها دورات، وفي وعي بحاجة اسمها البري انجيجمنت اللي هو ما قبل الخطوبة، والانجيجمنت وبعدين الزواج. يعني في مفروض ثلاث دورات للتوعية. دورة التوعية المقبلين على الخطوبة دي مفروض اجتماعات الشباب، يفكر ازاي، يختار ازاي، يفهم نفسه ازاي، هو عاوز ايه، فاهم الزواج اساسا ولا مش فاهم قبل ما يختار خالص. وبعدين فترة التوعية للخطوبة يعمل فيها ايه، يتكلموا ازاي، يخرجوا يروحوا فين، علاقتهم ايه بالاهالي، يفكروا في مستقبلهم ازاي، يتصرحوا في ايه، لما يشدوا مع بعض يعملوا ايه، كل ده اسمه توعية الخطوبة. قبل ما يتجوزوا يديهم وعي بالزواج، الحياة الزوجية تمشي ازاي، الجنس في الزواج ازاي، تربية الاولاد ازاي، تدبير المال ازاي، لما يشدوا مع بعض يعملوا ايه، حياتهم الروحية ككبل تمشي ازاي. اصبح في دورات بتوعية كل مرحلة، اللي لسه ما خطبوش ولا خطبوا ولا هيتجوزوا، مفروض كده. لكن هي ببساطة تندرج تحت تعليم شوية مبادئ اساسية. واحد، مبدأ الحب. اثنين مبدأ التواضع، ثلاثة الحكمة. ثلاث كلمات دول لو الشباب اتعلموهم هيختار صح، هيخطب صح، هيتجوز صح. حب يعني ايه؟ يعني ازاي يدوس على نفسه عشان يريح اللي معاه. تواضع يعني مش كل حاجة انا، مش مشغول بنفسه، مش كلمتي، مش كرامتي، مش ذاتي، مش في حد مشاركني حياتي لازم اوديه على نفسي كتير. ثالث حاجة الحكمة، امتى اتكلم وامتى اسكت، امتى افوت وامتى اقفش، لما يحصل زعل نعمل ايه، لو في مشكلة من بره نقابلها ازاي، نتفاهم ازاي. اسمع الحكم. احنا بنعلم ولادنا ثلاث كلمات دول يحلوا كل المشاكل. هيتعلموا ساعتها يعيشوا ازاي، يفكروا ازاي، يفهموا ازاي. لكن طبعا اللي انا بقوله ده كورسات طويلة ما تخلصش كتير. نريد ان نتعلم كيف نشرح عملية اتمام الجنس. ما انا لسه قلنا الكلام ده، العملية الجنسية اذا شرحناها افضل بالورقة والقلم بشكل مبسط جدا بعيد عن القصارة وبشكل سريع سريع. وممكن استخدم الحيوانات في الشرح عشان كمان ابعد عنهم في الفكرة الافكار الزيادية. فلما اشرحها جنسيا على عصفورتين او على اي خلاص انا بفهمهم ازاي هما بيلزقوا في بعض، وبعدين تنتقل مادة الحياة من هنا للجنس الاخر من الناحية الثانية، والسائل المنوي ده يلتحم بالبويضة فيتكون جنين ويعسق صراحة. بشرحها بأي شكل مبسط على الحيوان، على النباتات حتى أحيانا، وبعد كده بقولها بشكل سريع جدا على الإنسان عشان ما فيش فرصة تفكير صراحة. لكن عاوز أقول لكم التوعية أحسن كتير من إنه ما يبقاش عارف ويقعد يحاول يتخيل. ده يتعبه أكثر ما يعرف، ما يعرف وخلاص. طبعا ناهيكم عن الأفلام والبلاوي. فاحنا نقول له ارحم 100 مره من نتفرج على فيلم وحش. اتعامل ازاي مع ابني اللي بيشوف صور في النت؟ افضل دايما انك تصاحب ابنك. ابنك وبنتك في اعدادي افضل تربيه انك تتحول الى صديق. والصداقه المسموحه الوحيده للشاب في اعدادي مع الجنس الاخر مع والدته او البنت مع ابوها. دي الصداقة الوحيدة المسموحة، انه ابنك يبقى صاحبك، تبقي هايلة ويرجع يحكي لك ان فلانة عجبته، وانت تقولي له ها شكلها ايه، وتمشي معاه في الخط السوي، وهو ما بقاش مخضوض وهو بيحكي لك، وبعدين تبتدي تفاعلي. طب هو ده حب؟ لو انت لازم تطلع تتجوزها، طب احنا عرفنا صفاتها، طب الحاجات دي ممكن تعطلك، طب ممكن بكره في واحدة احسن منها. وبالراحة كده تقنعين انه مش وقت، مش وقت، لكن ما تشديش نهارك ابيض، تحبني من النهاردة نعملها قصة، لا فمش هحكي لك تاني، بكرة بقى هيحب وهيحب ومش هتعرفي حاجة. افضل طريقة ان احنا نصاحب ولادنا. نمرة اتنين، نوعي، نتكلم، نقول طيب الصورة دي وحشة، لما دخلت دماغك تفتكر ايه اللي هيحصل؟ مش هتعرف تطلعها تاني. صورة رياضية دخلت مش هتعرف تطلعها تاني. معنى كده هتطلع في دماغك في أي لحظة. هتجيلك وأنت بتصلي، هتجيلك وأنت بتذاكر. هتنقض عليك عيشتك. والصورة دي أساساً أذت جسمك وأذت أفكارك. وخلتك مش واقف مقدس قدام ربنا. كان نقي، كان عقلك حلو ونظيف قبل كده اتوسخ. والبقعة دي مش هتطلع، عارفين البقعة اللي تيجي في الهدوم ما تبقاش عاوزة تطلع فنبقى متغاظين. أي حاجة زي كده. الصورة اللي دخلت من النت دي طلعها بقى من دماغك، هتطلع ازاي؟ لما اقنعه ان ده مؤذي بلاش عشان تعيش حياة هادية، خلينا نعمل حاجة مفيدة، تعالى نلعب دور شطرنج، تعالى نلعب رياضة سوا، تعالى ننزل نتمشى، تعالى اخر اشكيلك من شغلي مش عارف اعمل ايه في المشكلة الفلانية، هو يتعدل لك ويحس انك بتحترمه، يحكي معاك يقول لك لا مالكش حق يا بابا كده. انت بلعت يعني احتويته وبلعته ولهيته عن الكلام الفاضي ده، يحس انه فعلا هو غلط. افضل المواجهه الهاديه والواعي والتشجيع على الحياه الروحيه. لو طلب مني تفاصيل قول التفاصيل اللي ممكن ما تأذيش، قول زي ما انت عاوز، قول التفاصيل زي ما انت عاوز. افرض مثلا ابنك يقول لك عاوز اعرف بقى انت حبيت ماما ازاي وعرفتها ازاي، ما تحكي، ايه المشكله؟ دي حاجه حلوه، احكي له، احكي له يبقى كده اكسايتد وبتاع من غير ما تدخل في حاجات جنسيه. انت انت بتكلمه انك انت كنت بتشتاق لها وكنت عاوز تروح لها وتليفون بيطول، ويح ما تحكي، كل ده كويس، بس انت بتفهمه وسط الكلام ان ده كنت كبرت وكنت عقلت، ولما كنت قد وعجبتك كذا بنت وطبعا انت خدت حتى لو ما مشيتش صح، قول له الحته دي معلش تحل مني، قول له انك كنت ماشي كويس. يعني مش تقول له ان انت طالع الاول في المدرسه كل السنين، لا دي كذبه مفقوسه دي، لا قول له الحته الثانيه، قول له انك انت يعني كان في اعجاب بس فرملت، لكن ماما دي كانت الحب بجد. هذا كلام كويس، احكي التفاصيل اللي ما تضرش. بعض الاهالي يعترضون على فكره الكلام مع اولادهم في هذا الموضوع، خليهم يعترضون لغايه ما يتدبسون. اقول لك ايه بس، هيسمعوا كلام من بره هيؤذيهم، احسن يسمعوا كلامه فيه. بيعترضوا على ايه؟ العيال بتدور على المعلومات، خلينا نقول معلومات مفيده احسن. يعني انا شايف الاعتراض ده مش محل. حكايه افتح الموضوع مع الولد ازاي، انا شايف انه لو انت صاحبه وبتلعب معاه في كل حاجه، ايه المانع انك تحكيها له بمية طريقه؟ مثلا تعمل ديسكشن كده مع اولادك، ايه رايكم يا اولاد لو واحد صاحبك لقيته ماشي مع بنت مصاحبها وبيخرجوا سوا، صح ولا غلط؟ ولادك فعلت بنت او ولد، اتناقش معاه شوف رايه ايه. انت ممكن تفاجئ ان ابنك واعي جدا وناضج جدا ويقول لك ده شغل عيال يا بابا، طب لانه ممكن بكره هيفكر في واحده تاني. العيال واعيه جدا دلوقتي، وممكن تلاقي ابنك بيدافع عن الحكايه فتقلق، يقول لك فيها ايه؟ من حقه، فلو مش بيعمل حاجه غلط كلام التلفزيون بقى. قلت له طب ومات؟ طب هو هيخرج معاها، يا ترى باباها ومامتها عارفين ولا لا؟ طب انت لما تبقى اب زيي ترضى ان بنتك تخرج من وراك ولا يصعب عليك؟ بتقعد تحطها له بطريقه، يعني انا ساعات اقول للبنات ست تكون بنت في اعدادي، في يوم من الايام هتبقى ام، اقول لها اوكي انت مش بتقولي لماما، اقول لك حاجه ما تزعليش، بنتك بكره لازم هتخبي عليك، لازم. ساعات الكلمه دي تخوف، ولا لازم بدل اللي تعملي كده مع ماما بكره بنتك هتخبي عليك، الله اعلم هتخبي ايه، تتخبي من ضمن الكلام اللي يقلق شويه. فممكن ناخد وندي بالمنطق لغايه ما نقنعهم، ما هو الحوار هو اللي هيطلع اللي جوه وهيحط حاجه صح. لكن لو ما فيش حوار بيني وبين ولادي في فصل مدارس الاحد وفي البيت، لا يمكن هنضف اللي جوه واحط حاجه كويسه. الحوار هو الماده الاساسيه والمجال الاساسي للتربيه الصح دلوقتي. استنى ده بالذات. ابني وقع في العاده السريه كتير وتناقشنا في الموضوع مسيحيا مقتنع كويس قوي، لكن لما بيغيب في الحمام بقلق وتعدد، يعني قلقان عليه. بص القلق الزياده يضر، لان لو الولد حس ان ابوه وامه بقوا باصين له بص الغلاط، يعني يصعب عليه ويجيله انفيريوريتي ويمكن يخبي اكتر. بينما انا خلاص اتناقشت معاه والولد اقتنع، خلاص غمض عينك، هو كمراهق هيجاهد وهيخلص من الموضوع. اهم حاجه علمه يصلي، علمه يمسك الانجيل، علمه يعترف، علمه ينشغل انشغالات كويسه، وما تقعدش فوق دماغه بتعد عليه الغلط كده هتتعبه وكده مش هيحكي معاك تاني. وخليكوا حكم لان الحاجات دي حساسه. انا اب البنات في مراحل مختلف، اختلف مع زوجتي في اسلوب المعامله، هي جافه في معاملتهم ودايما تصدر اوامر كله ممنوع وغلط، مفيش زيارات، مفيش اعياد ميلاد، مفيش فسح،
مفيش اي نشاط. الله يعينك. المهم تكون انت بتقدر تروح الكنيسة. طبعا بص يا جماعة، كل شيء معتدل مريح، والطريق الوسطى خلصت تفكيري. التشدد الزيادة بيعمل انفجارات وانحرافات شديدة جدا غير محسوبة، والتواء يعني ممكن يبقى الأب شديد جدا. أنا عارف عندي بنات بيعترف التلاتة عايشين قصص حب بقالهم سنين وأبوهم شديد جدا، معرفش حاجة خالص، معرفش حاجة خالص، شاطر بس يزعق ويسخط، والدخول بميعاد والخروج بميعاد، ماشي شاطر، خليك شاطر. ايه اللي نفعته الشطارة؟ التلاتة ليهم علاقات وعلاقات، يعني واحد وقدام ابوهم محجبة، هو دي شطارة؟ والعكس التسيب غلط، التسيب خطر، يعني تبقى بنتي ولا ابني خارج مش عارف رايح فين ومع مين وهيرجع امتى، غلط طبعا في المراحل دي، ده ولا في جامعة صدقوني. فالتسيب غلط والتزمر غلط، الاعتدال كويس. لازم تعرفوا اصحاب ولادكم، لازم تطمن على ابنك بيقعد مع مين وبنتك اصحابها مين، لكن تقعدي تتصنطي على التليفون لا، لازم تحترمي خصوصية بنتك، تديها ثقة، بس اعرفي صاحبك وهاتيهم بيتك وهرجي معاهم وخليكي ام للشلة كلها، وخليكي شقية ولذيذة معاهم، يحبوك ويحكولك وتبقي عارفة اولهم من اخرهم، وفوتي شوي في الحاجات اللي بتفوت. احنا تعبنا بقى عاوزين ولادنا بيرف، مفيش ولا غلط، واحنا عندنا غلطات كتير، ده بيأذن الشباب بيعمل فجوة بيننا وبينهم. فوت شوية يعني ايه؟ انت متفق معاه على 10:30، جالك 11:15 لازم تزعق، قول له ما تتأخرش وعديها، لكن هتبقى بتزعق في الربع ساعة مش هتخلص، وهو كمان هيتخنق، هم عاوزين حرية أكتر. فوت بس محتاج عشان يوم ما تبقى غلطة كبيرة تشد، ما تبقاش شدك على الفاضي والمليان. عاوز اعتدال يا جماعة، التشدد الزيادة مؤذي. عندي طبعا هي خادمة الحقيقة بتقول انا كنت غاية قريب خالص وانا 23 سنة ما كنتش عارفة البيريد بتيجي ازاي بتيجي ليه، فلما بناتي يسألوني كنت اعمل ايه، طبعا مالكيش حق، يعني المفروض الخدام بتخدموا شباب في المرحلة دي تبقى معلوماتكم الجنسية سليمة ومستفيضة، ده علم زي العلوم، لازم تبقى انت خادم تربوي ونفسي سليم، لانك بتتعامل مع مرحلة حساسة جدا، كل كلمة هتقوليها لبنتك يزقتها لقدام يا لورا، والبنات والولاد بيقدروا قوي كلامكم كخدام وخادمات، ساعات يقدروكم ويسمعوا كلامكم اكتر من بابا وماما، فلازم تبقى كلامك في مكانه. التوبة المستمرة نعلمها لأولادنا ازاي؟ اولا تعالوا نعيشها، لو احنا عايشين التوبة المستمرة بنحافظ على الأدبية، بنحب الصلاة، بنراجع نفسنا، بنتوب كل يوم، هيتعلموها من غير ما نقول حاجة. خلونا نعيش اللي هنقوله الأول، عاوزينهم يعيشوا توبة مستمرة، خلينا احنا نعيش التوبة المستمرة، ننشغل بيها وبالاعتراف وبالصلاة كتير وبالمطانيات هيعرفوها. حكاية عدم الاعتراف لا دي أساسية بالذات في السن ده، لازم تشجعوه بمية طريقة وبمية حج، لكن أقول لك حاجة معلش، في رأيي أنت أقرب لابنك في إعدادي مني أنا كأب اعتراف، لو أنت خادم شاطر وقتك وظروفك تديك فرصة تعمل عمل روحي مع ابنك غير اللي أنا بعمله خالص كأب اعتراف، أنا هيقعد معايا بالكثير 10 دقايق في الساعة، هراجع معاه الصلاة والإنجيل والتناول، وهقول له اهرب من صاحبك الوحش وابعد عن الفيلم الوحش وربنا بيحبك وما تقلقش وهتبقى كويس. هذه ملخص الله والهول. انت هتبقى ايه؟ هتشوفه كل اسبوع، هتزوره في البيت، هتطلع معاه رحلة، هتتمشى، هتطمن على شلة اصحابه، هتشجعه على النظام الروحي، عامل له نظام في الفصل. شغلك اهم واكتر. سيب لنا الحل بس، لكن الباقي عليك، والباقي ده مهم جدا. فانا عاوز اقول انت كخادم اعدادي وخادمة اعدادي تقدروا تطلعوا تحت ايديكم قديسين. صدقوني في المرحلة دي بالذات، المرحلة دي بالذات تقدروا تطلعوا مكرسين وقديسين. اغلب المكرسين بدأت مشاعر تكرسهم في مرحلة اعدادي على مستوى التاريخ. المرحلة دي بالذات المشاعر سخنة قوي، والعيال بتبقى عاوزة تندر توعد ربنا. استغل الفرص، اشحنه املاء عشان يبقى مشتاق يعيش لربنا في المرحلة دي. هتحميه بقى طول العمر المرحلة دي لو خدتها بروحها كده. طبعا في بعض الاهل بيشجعوا اولادهم على الغلط عشان يبقى راجل بكره، يعني طب يشجع ابنه على المعاكسه مثلا وعلى النكات البذيئه. طبعا في اهالي منحرفه تماما في التفكير، انا عارف كده. في اهالي عندها مبادئ عالميه بشعه، ام بتلبس بنتها لبس وحش عشان الولاد يبصوا عليه، بتعمل كده عاوزاهم يعكسوه. اب بيقول له يا بطل شغل الدروشه بتاع الكنيسه، اقعد اقف على النص، خليك تبص على اللي رايح واللي جاي، افتح واتفرج. في اهالي بيعملوا ده، طبعا ربنا هيحاسبهم. ان اللي بيعملوه ده بيدوسوا على براءه نقيه، فجريمتهم جريمه هيندموا، هيندموا ندم شنيع. يعني اقول بس ما تخافوش، بتوصل ان بيشوفوا ولادهم بيضيعوا بيرتدوا قدام عينيهم عشان التساهل اللي كانوا بيعملوه ده. كانوا فاكرين ان دي حضاره يعني، وبيشوفوا ولادهم اما نسيوا في الزنا قصاد عينيهم، بناتهم انحرفوا، جايبين لهم 100 مصيبه، دي جات اولادهم باظت او بعضهم ارتد. يعني الاباء والامهات دول بيدفعوا ثمن غالي جدا. بصراحه ده ضد تعليم المسيح. يسوع علمنا غير كده، قال لنا ويل لمن تأتي منه العار. لو واحد بصلك بصة وحشة لأنك لابسة وحش، يا ويلك من ربنا. أنت هتقولي كلام ربنا، يعجب مامتها ما يعجبهاش ده موضوع تاني، بس تبقى أنت عملتي البالانس قدام البنت، لأنها بنت واعية في ثانية إعدادي. سمعت صوت أمها وسمعت صوت ربنا. وأكد لك إن صوت ربنا هيغلب في يوم من الأيام. لكن من غير ما تصطدمي ما تقوليلهاش مامتك دي اصلها، لا ما تغلطيش طبعا، لكن قولي الحق. لازم نعلن الحق عشان ولادنا بيدوروا على الحق. ساعات الولاد بيبقوا نفسهم حد يقول لهم بابا بيقول كلام غلط، قولها بس بطريقه مهذبه ما تتكسفش. لا يا حبيبي معلش، المسيح علمنا غير اللي بيقوله بابا. هو لازم نعلن الحقيقه، ما تخدوش من الحته دي. واحد في سن 14 سنه وغالبا بدا البلوغ لكن ما سالش ولا سؤال. اساله انت وتناقش معاه، ما تستناش، وعرفه اللي هيحصل واللي بيحصل بطريقه بسيطه، لا تفقده سلامه مع نفسه ولا كمان يبقى ساذج ويؤذي نفسه. حكاية موافقة الوالدين على صداقة بنت مع ولد، تكون الحجة ان الاهل عارف. معلش برضه، معلش اقول الحتة دي وعشاي على الله. الاباء اللي بيفرحوا بالصحوبية في السن المبكر ده بيدفعوا الثمن برضه. الا الاقي بيت بيسيب ولد ثانية ثانوي يذاكر مع بنتهم في ثانية اعدادي وقافلين الباب عشان يذاكروا براحتهم، اصله ابن الجيران ومتربي معاها ولد كويس. هيدفعوا الثمن لانه البنت دي هتتعب. مش عاوز اقول حاجه وحشه لكن هتتعب نفسيا على الاقل، وهيحصل نوع من انواع التعلق غير الصحي. ويمكن لما يجي لها عريس بعد كده تفضل تفتكر ذكرياتها مع الجدع ده ما تعرفش تتجوز. مش صح، ده بيت غير واعي. ولازم انت كخادمه لو ليكي دل على البيت كلميهم، قول لهم معلش اللي شفناه، لان احنا بندخل بيوت كثيره معلش، لان الحكايه دي بتقفل. خليكي صريحه بس حكيمه، طريقه مهذبه. قول لهم معلش في السن ده بلاش الاختلاط الزياده. لما تكون في درس ومعاها سبع ثمن بنات على اولاد وفي النور ماشي ماشي بحكمه تمام، لكن ولد يقعد معاها كل يوم ساعه وساعتين كلام. لازم نبقى طرحه شويه وشداد. بنت متعلقه بيا تعلق زياده وخايفه يكون نوع من الميل الجنسي المثلي، دايما تحب تسمع مني. برافو عليك. هي بتقول انها خايفه، خادمه بتحس ان بنتها متعلقه بيها بدرجه زياده، يعني عاوزه كل شويه تلميس تقول لها انا بحبك قوي. هي بتقول كده. ممكن تقلقي لالا تكون البنت فيها حته نفسيه مش مظبوطه، لسه ما طلعتش من الجنسيه المثليه، يعني تكون عندها ميل لنفس جنسها. ما تتخضيش، لكن حطي حدود في العلاقه، حبيها واكد لها انك بتحبيها بس بنوع من الحب الجاد المتعقر. يعني ايه؟ ما تبقاش تدل عليك زياده، تتلزق فيك زياده، لا. في نفس الوقت لما تغلط شدي عليها، وبعدين ارخي، وبعدين شدي، وبعدين ارخي، تقوم هي تتظبط بالحركه دي، شد وجذب شد وجذب، تقوم الحته اللي مش مظبوطه تروح منها، لكن ما تتخضيش. وكمان راقبي علاقتها مع بقيه البنات. لو علاقتها طبيعيه يبقى في داعي للقلق اللي جواكي من الحته دي. البنات في الخدمه احب الوقوف مع الولاد. مأساة كل الكنايس. الاختلاط في المرحله دي لازم يكون في مجموعه برقابه شديده بسطحيه شديده، تقريبا اللي انا بقوله ده مستحيل. فعشان كده يعني مضطرين نقلل الاختلاط في مرحله اعدادي، انا درجه، لان كل خبراتنا مع الاختلاط اعدادي اغلبها نيجاتيف مش بط. يعني يمكن ثانوي ابتدينا نقرب على جو جامعه فابتدت حاجات بوزيتيف تبان. اعدادي بالذات كلها علاقات مطيوره وغير ناضجه، بتقلب على الموبايل وعلى الشاتنج وعلى الزيارات وعلى اعياد الميلاد، ويتمشوا حوالين الكنيسه وقصص وافلام غالبا بتجري. ففضل يبقى في كنترول شديد وتبقى على قد النشاط، والنشاط محكوم وفي خادم مصحصح ومحبوب. يعني خلينا نركز احنا وهم على الجو الروحي اكتر، لكن نسيبهم كده فاضيين يحكوا ويضحكوا مع بعض وقت طويل، لا. اقول لبنات مدرسه لاحظ التغيرات الجنسيه، لا. قولي، بتقول استنى الاسئله ولا افتح موضوع؟ لا افتح. فاعدادي ارجوكم خلوا الموضوع ده اساسي في مناهجكم اولى وثانيه وثالثه اعدادي. التغيرات النفسيه والجنسيه في مرحله اعدادي، ايه اللي بيحصل؟ رؤيه مستقبليه عن الزواج، رؤيه عن الحب، رؤيه عن الجسد. دي موضوعات لازم تبقى في سن اعدادي. يعني ايه الجسد مقدس؟ يعني ايه الحب؟ يعني ايه الجنس والزواج؟ يعني ايه الصداقه؟ هل في صداقه مع الجنس الاخر ولا لا؟ لازم تتحط الموضوعات دي، ما نستناش الاسئله. اقول لابني يهرب من النت او الديس او النظر، اقولها له بنفس الطريقه اللي قلناها، ان الحاجات دي هتلوث دماغك، هتندم عليها طول العمر. اثنين، المسيح موسطينا بلاش. ثلاثه، في حاجات مش هتعرف تعملها، مش هتعرف تصلي لما تتفرج على الحاجات دي. ما يصحش تتناول ابدا وانت سهران على فيلم وحش، لازم اربطها له بحياته الابديه، حياته الروحيه، عشان ابرمج ضميره انه يكره الغلط. اذا كان صديق او اصدقاء مقربين يفعلون يشاهدون اشياء غير لائقه. بص يا جماعه، عاوز اقول لكم ما تتخضوش قوي من الخبره الاولى. يعني ابنك او بنتك مره شاف حاجه وحشه وعقلت وقعدت معاه وقلت له ها ايه رايك؟ مش الحكايه ما تستاهلش، مش انت عرفت من اللي شفته؟ مش حاسس ان ده هيخليك يعني مكسوف من ربنا؟ يبقى بلاش بلاش نتخض. عارفين زي ايه؟ زي مثلا اللي ابنه ياخد نفس ما يخربش الدنيا، خد نفس اوكي وانت عرفت هات، قول له هات وبعدين عرفت السيجاره واخرها، طب ايه رايك؟ مش هتستاهل، مش هتاذي الصحه، يبقى بلاش احد. يعني عاوز اقول ايه؟ بلاش نتخض قوي وبالغ في رفض الخبره الاولى، لكن اوعي استخدمها فرصه ان انا اعمل توعيه. عرفت انه كلم واحده من الكنيسه والمكالمه طولت شويه ودي اول مره، ما خربش الدنيا، اوعي تعال بص ايه رايك؟ المكالمه من النوع ده شكلها تجيب اللي بعدها واللي بعدها واللي مش هنخلص. ثانيا ينتهي هي هتتعلقوا ببعض. ثالثا انت مش في مرحله تحب ولا تتحب. رابعا في مذاكره وفي صلاه وفي حاجات ما بلاش، وافضل اصاحب واخد وادي ويقاوحهم، لكن فرص غلط وانا واجهته بالهادي. لكن لو ساء فيها هعمل كنترول، هسحب الموبايل. فاهمين الفكره؟ لكن مش من اول مره، لازم اديله ثقه شويه. ادينا درس في ثالثه اعدادي عن الزنا ودخلنا في تفاصيل علميه طبيه، ما فيش مانع تديه في ثانيه واولى اعدادي ماشي، بس وانت بتقرا تصلي كويس ان ربنا ما يسمحش بعثره حد، وحاسب من تفاصيل تدعو للاثاره. واحد بيقول التعلق ببعض ده الحاجات القصص اللي بتقف دي، طب مش ربنا بيقبل توبتهم؟ ايوه يا جماعه، قبول التوبه شيء ومضاعفات الخطيه شيء ثاني. يعني ربنا بيقبل التوبه طبعا، لكن المضاعفات اللي حصلت، يعني اديكم مثلا واحد قاعد يشرب خمره 20 سنه وتاب، نشكر ربنا، ربنا قبله وممكن يدخل السماء، لكن الكذب بقى فاهمين؟ حصل مضاعفات، ففي مضاعفات بتحصل، فمش معنى ان ربنا سامح ان المضاعفات مش هتحصل، لا في مضاعفات هتحصل. يعني واحد عاش في الزنا فتره، ربنا ممكن يسامحه ويقبله لو تاب توبه نقيه وجد، لكن ممكن يحس بتنغيص في حياته بعد كده بسبب الخطيه دي. طب وما ايا كان مصدره، ومش بعيد انه يكون ينسب كل تجربه تحصل له بعد كده الى الخطايا اللي هو عاش فيه. فعاوز اقول الخطيه وحشه، خلينا نكرهها ونكره ولادنا فيها، لا مره ولا مرات، خلينا نكره الخطيه ونكره ولادنا فيها، لكن في نفس الوقت تفتح باب التوبه والرجاء مفتوح. التوبه حلوه جدا وبتشيل كل حاجه، خطاياكم لا اعود اذكر، كلام مريح. امبارح كانت عيد مريم المصرية، كان في كلمة جميلة قوي. مريم المصرية دي طبعا كانت إنسانة في الزنا 17 سنة، محترفة الزنا، يعني حالة بعيد عن الناس كلها. لما تابت في أولى السنكسار إنها قعدت 17 سنة في البرية تجاهد ضد خطاياها القديمة، فاهمين؟ يعني في 17 سنة مرار ودموع وسهر وصوم وتعب شديد لذكريات الشر القديم، وربنا رفع الحرب بعد كده وعاشت سنين في قداسه وسياحه. لكن اذا دفع الثمن برضه بالخطايا حتى لما تابت. ازاي اوصل لاولادي مفهوم الحب الحقيقي في المسيحيه؟ اولا خلي البيت فيه حب. اول حاجه لو انت ام صاحبه السؤال مش خادمه، خلي بيتك فيه حب. الولاد لما يلاقوا الاب والام بيحبوا بعض صح، يخافوا على بعض، بيتعبوا لبعض، ده اجمل درس هيفضل قدام العيال طول العمر. يعني ايه حب؟ لما يلاقوا انانيه وغضب مستمر وكلام على بعض من ورا بعض واهانه، الحاجات دي مهما قلت عن الحب خلاص ملوش معنى. نمره اتنين، قدموا المسيح المثالي بحبه المثالي. المسيح هو ايقونه الحب، حب اللي ما يستاهلش، والحب بلا حدود، والحب العملي، والحب المتألم، هو ده الحب. الكلام عن الحب مش صعب، ده احنا ملناش شغلانة غيره في الكنيسة. ماذا نفعل مع ولد كتير ما يقول قصص مع بنات غير حقيقية، مغامرات عاطفية، وساعات يحكي مغامرات جنسية كلها قصص. بص يا جماعة، المواجهة مهمة طبعا. لو ولد عمال يحكي قصص يمين وشمال واغلبها متألف، قرب منه، حبه وفرمله. الحب لازم يبقى معاه فرامل او معاه جدية. هاته وجهه، قل له بعدين عارف القصص اللي انت بتحكيها دي هتعمل ايه. اولا لو كذب منك هتتحاسب عليه، ولو صدق انت بتفتخر بالخطية. هي دي شطارة اللي انت بتقولها، ده انت بتعطر اخواتك وويله اللي من تأتي منه العطر. ده بدل ما تقف قدام المذبح وتبص للارض وتبكي على اللي انت عملته، ايه الشطارة في اللي انت بتحكيه؟ ده بدل ما تقول لهم حفظت كم مزمور وحفظت وطلت ايه وعملت ايه. الولاد بيتباروا بالحاجات دي فاكرينها حاجة تمجدهم، فانت تهدله التمثال ده، فهموا ان ده مجد باطل تافه ما يستاهلش يفتخر بيه. وبعدين فهموا كمان ان العيال هتبعد عنه، هتقرف منه. يعني هو بيبني تمثال من الرملة، مش هو ده اللي يعني ينفخه قدام اصحابه. ازاي اتكلم واصارح مخدوم بعلاقة عاطفية؟ لو ليك ده، لو حب، المواجهة سهلة. يعني افرض ابنك واقف مع بنت فترة طويلة وانت عرفت ان بينه وبينها حاجة، وده في مدرسة لأحد ابنك، لو بتحبه قول له تعال، ما تزعلش مني بس انا لازم اقول لك، انا حاسس ان بينك وبين فلانة حاجة زيادة. انت مش هتقول لي؟ اقول لك استاذ اصل يعني هي الصراحة بنت مفيش زيها واحنا متفقين على الجواز وبتاع. بس ادخل بقى في الموضوع، قول له فرحتني، وادي له كلمتين. كيف اشرح بعض الامور الجنسية الحساسة مع وجود تفاوت كبير في فهم ونضج الاولاد؟ لا بص، الاطار العام قدمه للكل، الخصوصية الزيادة امسك ولد ولد. يعني ايه؟ عندك 10 12 15 ولد، تكلمت عن الطهارة والجهاد وقداسة الحواس وقداسة الفكر وضرورة الاعتراف والرياضة، ضبطت كل ده. لكن عندك ولد عنده ميل جنسي شاذ، ما تتكلمش معاه في حضور الباقيين، قرب منه وابتدي تعمل عمل فردي، تفتح مع الموضوع. عندك ولد دخل في علاقة جنسية مع بنت ثالث اعدادي، ما تدخلش في التفاصيل دي على الملأ، ده عمل فردي بينك وبينه وقبل اعتراف. اذا دي حاجات ما ينفعش تطرحها للكل، لازم تطرحها على مستوى شخص، وفي حاجات لازم تقولها للكل. حكاية مثلا شرح العادة السرية، ما تدخلش في تفاصيل. لو طلاب حب ان انا قلتها بشكل نظري شوي، يعني ايه؟ قلت لمسة غير نقية تثير الجسم. على قد الكلام ده اللي ما يعرفش في الحاجات دي مش هيفهمها ويعديها، فهم؟ ما تتفقش بالشرح، لكن اللي فاهم هيبقى عارف انت بتقصد ايه بالظبط، عشان لما تقول العلاج يبقى عارف ان الكلام ليه. فربنا يدينا كلنا حاجة. في علاقات جنسية مع الأقارب طبعا دي بتسيب جروح نفسية فظيعة يا جماعة، ودي مش قليلة بالذات في الأماكن اللي يعني للمستوى فيها شوية متواضع. لو بنتك صرحتك بحاجة زي كده، إن حد من أسرتها اعتدى عليها، أولا لازم تحسسيها بسرعة بالحب والأمان، إن أنت مش قرفانة منها، وإن أنت بتحبيها، وإن هي ملهاش ذنب إذا كان ملهاش ذنب، وإن ربنا هيسامحها لو كانت ليها ذنب. فبسرعة تسنديها، لأن مثل هؤلاء يكونوا أكثر عرضة للضياع لو ما تظبطوش. فبسرعة اديها حب وأمان، أنا فاضل لي 5 دقايق خلص تسعة بتيجي. نمرة 2، شجعيها على قبض الاعتراف. 3، اشغليها بربنا جدا. 4، ابتدي تعاملي مع ظروف بيتها بسرعة بقدر الإمكان، شوفي لك حل.
شوفي ظروف بيتها بقى، خالها ده ما يدخلش البيت تاني، معرفش ازاي. ان شاء الله تصعد الموضوع للكاهن القريب، ان شاء الله تقلق الاب والام من غير ما تقولي حاجه، بس الحاجه دي ما تتكتش عليه. فاهمين اللي انا عاوز اقوله؟ عاوزه حكمه وعاوزه جرأه من الخادم. الخادم اللي بيكره الشر ما يسكتش على الغلط، بعاوز يحمي ولاده باي ثمن. فنصعد الموضوع بس بحكمه من غير ما نعمل مشاكل. ازاي نكون غير معثرين؟ اولا بالصلاه، ثانيا بالتوبه، ثالثا بالحكمه. في بنت بتدعي ان هي لا تؤمن بشيء الا لما تجرب. اوكي، قول لها ببساطه عندي فكره ظريفه، هي في اعدادي مش كده؟ روحي حط اصبعك في الكوبس جربي، جربي، ولو هتعيشي احكي لي بقى حسيتي بايه. ما هو بالظبط كده، ما هو اللي بيدعي الادعاء ده ادعاء غير عقلاني، لانه نط من 10 دور وبعدين احس بقى بشعور اللي بينتحر، احس ازاي؟ ما خلاص. فاذا الادعاء ان انا لازم اجرب كل شيء ده ادعاء نظري تافه. لا، يعني دي حاجه ما تتجربش، لانها ممكن تاذي اذيه طول العمر. جرب حاجه توجعك وتروح تاثرها في ساعتها، ماشي. يعني عاوز تحط ايدك في النار وتسحبها تحس يعني ايه تلسع، ماشي. لكن هتنط في النار خلاص، ده موضوع تاني. فلازم اقنعه ان مفيش حاجه اسمها نجرب، لانه في تجربه بتضيع، وده منطق غاش ومغشوش. نمره 3، عاوزه شويه اتضاع، ان انا مش اول انسان اعيش في الدنيا، مش هي اول بنت مراهق، مش انت اول شاب في الدنيا. فما تتصورش في واحد يقول لي ايه، لا معلش بقى سيبك من كل اللي بيتقال ده، انا وهي هنفضل فريندز بس، انا متاكد. حتى لو كل الناس هتتحول الصداقه دي الى علاقه حب، احنا متفقين انها هتفضل صداقه. انا اتعاد على طول اقول له كده، اقول له حبيبي هو انت اول بني ادم يمشي على الارض؟ اذا كان الاف السنين قالت اللي انت بتقوله ده ما يمشيش، انت عاوز تتجاهل خبرات كل ملايين البشر اللي قبلك وتبقى انت بني ادم جديد الاول؟ ما انت يا اما مش بني ادم تركيبه ثانيه، يا اما هتطلع غلطان 100% في اللي بتقوله. عاوزه نوع من الخفض شويه. لا، ممارسه العاده عند البنت ما تعملش، ما تاذيش البنت الاذيه اللي انت خايفه منها. هل تعمل افراز دم عند الولد؟ نادرا نادرا. تعرف ابني بيمارسها؟ ما فيش داعي تعرف، مش مهم. المهم انك تشجعه على الحياه الروحيه، على الاعتراف، مش مهم تعرف، على الرياضه، على المشغوليه المقدسه. لكن تعرف او ما تعرفش مش هي دي المهم. لكن يعني لو لقيته بينطوي زياده، كل مدى بيفقد ثقته في نفسه، بيسرح زياده قوي، يقعد في الحمام ساعات زياده، الحاجات دي تقلقك كأب وكأم. لكن ما تتخضش، برضو العلاج يبقى في ذهنك، عشان دي ممكن تبقى مرحلة وتعدي في حياتك. البرود الجنسي والبرود العاطفي بينهم فرق كبير. البرود الجنسي له علاج، له علاج، كل حاجة ليها علاج من نعمة ربنا، وأهم حاجة العلاقة بربنا. بس طبعا البرود الجنسي إذا كان برود جنسي داخل الزواج محتاج طبيب. لكن البرود العاطفي ده موضوع تاني، ساعات يكون نوع من الكآبة، تبقى واحد ما بينفعلش بأي حاجة. ساعات تكون خبرات سيئه كثيره مخليه الانسان خايف يحب. في بنات بتبقى كده خايفه تتجوز لانها اتصدمت كتير، فبقت خايفه تدي مشاعرها لحد، مفرمله نفسها زياده فبارده. لكن يعني كل شيء عاوز نفس وحكمه. واحد عاوز يقابل خادمه قبل مقابله اهلها. لا، مش خطيه انها تقابله بس تقول لاهلها. يعني افرض واحد عاوز يتقدم لواحد، فقال لا طب ممكن بس قبل ما نقول للبيت نقعد نحكي نشوف ننفع بعض ولا لا؟ تقول له مال نحكي، بس انا هقول لهم في البيت ان انا هحكي. لو قال لها لا بلاش، تقول لي يبقى حضرتك بلاش على طول كده. لانه اي واحد يحاول يجنب البيت، تاكدي انه مش واثق من نفسه او مش كويس. فيها ايه؟ نقول للبيت وبعدين نقف نحكي. مش حاجة يعني. لكن يقول لها استني بلاش البيت يعرف دلوقتي، ما بدل الضلمة لازم تتخضوا كده يعني، لازم تخافوا من الضلمة زي العيال في الحتة دي بالذات. لما اشوف بنت واقفة مع ولد ارجوكي ما تتشنجيش، لان في خادمات اول ما تشوف بنت واقفة مع ولد تاخد العطايا وتجري عليها بالراحة عمله معروف، لانه كله بيعمل كده. فمش معقول اي ولد يقف مع بنت امسك له العطايا، لازم نحتوي المواقف بأبوة وبحكمة، لان العنف هيطلع يرفع الناس يا بر، وبعد كده لو طلعت لهم بره يقولوا لك انت مالك، هتوصل لكده في الاخر. ولو قلتي بابا وماما هيقولوا لك عارفين، يبقى خسرنا كل حاجه. لا، شطارة ان انا اقف وسطي واعمل صحوبيه مع بنتي، وبعدين ابتدي اديها التوعيه اللازمه بلاش، لانه هتقلب تعلق، والتعلق مش مفيد، دي سمعتك وهيشغلك، وعاوزه نفس طويل الحاجات. اخر سؤال، هل صح ادي ابني او بنتي موبايل في سن اعدادي؟ انا مش عارف السؤال ده بالذات تلاحظوا حدين. لو ابنك وبنتك مرتبطين بالكنيسه او بربنا قوي وواثق فيهم فعلا، سيب الموبايل معاهم. لكن لو حاسسهم مش مرتبطين بالكنيسه وربنا كفايه، مش مواظبين على الاعتراف، شلتهم فيهم عيال تقلق، ما انصحكش تسيب الموبايل في ايديهم. موبايل كارثه من الكوارث دلوقتي. عاوزه ثقه شديده عشان تسيب الموبايل. اتفضل. ايوه بص حضرتك، في امهات وحشه يعني، انت عاوز تقول كده يعني؟ مش دريانين. بص حبيبي، احنا كل واحد له دور، واحنا بنكلم خدام اعداد، احنا ككنيسه بنكلم الشعب، بنقول يليق ولا يليق. يعني التعليم العام في الكنيسه ضد الاباحيه والكلام ده. لكن انا كمان ماليش سلطان ان انا يعني اعدم الامهات دول. واخد بالك؟ احنا بنعلم وبننادي للتوبه لكل المستويات. اذا كان ابنك بتقول له اقفل عينك، عف نظرك، انشغل بربنا، لانه في الاخر المشكله في عينك مش في الاخر. ما ممكن يبقى كل الناس لابسه كويس وهو اللي عينه وحش. لا حضرتك مش انت اللي تقول لها سامحني، دي واحده. حضرتك يعني مدرس في المدرسه، معلش بس كتر خير، مش مهم. ما هو بص، اعلان الحق لازم يكلف حاجه. البنت روحت قالت لمامتها انا عرفت ان ربنا بيقول اللي احنا بنعمله غلط، كتر خير. لازم يا حبيبي يحصل كده. الله، يعني هو لما ابننا في مدرسه الاحد يروح يقول لباباه بابا انت بتكذب ليه؟ اقول يا ريتني ما قلت درس عن الكذب. لا، ابوه بيكذب والولد ببساطه روح قال له يا بابا الكذب حرام. حتى لو ابوه اداله قلمين مش غلطتك، انت بتعلم الحق، ما تخافوش من اعلان الحق. بس عاوزين الامور بحكمه، مش عاوزين نخسر الكبار، عاوزين نجيبهم كمان للمسيح. لكن ما تنزعجش ان ابننا هو اللي بدا ينطق بالحق فبيته اتضايق، ما هو الحق بيوجع اللي مش عاوزه. نصلي وكل حاجه تتصلح.